الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله المجدد محمد بن عبد الوهاب في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح وفقه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. الدعاء أي دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي إلى توحيد الله والإيمان به وبما جاءت به رسله مما هو مدلول هذه الشهادة. قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها، سبيلي طريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله إلى توحيد الله، لا إلى حظ من حظوظ الدنيا ولا إلى رئاسة ولا إلى حزبية، على بصيرة على علم بذلك وبرهان عقلي وشرعي. والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل. ومن اتبعني أي آمن بي وصدقني، يحتمل أنه عطف على الضمير المرفوع في أدعو، فيكون المعنى أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير المنفصل أنا، فيكون المعنى أنا وأتباعي على بصيرة. والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين
معنيين
أحسن الله. والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين، فأتباعه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله. وسبحان الله وأنزه الله وأقدسه عن أن يكون له شريك في ملكه أو معبود بحق سواه. المعنى الإجمالي للآية: يأمر الله رسوله أن يخبر الناس عن طريقته وسنته، أنها الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم ويقين وبرهان، وكل من اتبعه يدعو إلى ما يدعو إليه على علم ويقين وبرهان، وأنه هو وأتباعه ينزهون الله عن الشريك له في ملكه وعن الشريك له في عبادته، ويتبرأ ممن أشرك به وإن كان أقرب قريب. مناسبة الآية للباب أن الله ذكر فيها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم بما يدعون إليه، ففيها وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو موضوع الباب. ما يستفاد من الآية: أولا أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي طريقة الرسول وأتباعه. ثانيا أنه يجب على الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بما ينهى عنه. ثالثا التنبيه على الإخلاص في الدعوة بأن لا يكون للداعية مقصد سوى وجه الله، لا يقصد بذلك تحصيل مال أو رئاسة أو مدح من الناس أو دعوة إلى حزب أو مذهب. رابعا أن البصيرة فريضة لأتباعه، أن البصيرة فريضة لأن أتباعه صلى الله عليه وسلم، أن البصيرة فريضة لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب، ولا يتحقق اتباعه إلا بالبصيرة وهي العلم واليقين. خامسا حسن التوحيد لأنه تنزيه، حسن التوحيد لأنه تنزيه لله تعالى. سادسا قبح الشرك لأنه مسبة لله تعالى. سابعا وجوب ابتعاد المسلم عن المشركين لا يصير وجوب ابتداء
ابتعاد
وجوب ابتعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم في شيء لا يصير منهم في شيء فلا يكفي أنه لا يشرك.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، ومع باب جديد من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن نقرأ في هذا الكتاب المبارك وهو الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وهذا الباب وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا الباب أيضا من الأبواب المهمة في هذا الكتاب، وبه يتبين إخواني حقيقة وظيفة الأنبياء والمرسلين، وأنهم دعوا إلى هذه الغاية العظيمة ودعوا إلى هذا الحق العظيم. فالله سبحانه وتعالى من أجل هذه الكلمة العظيمة أرسل الرسل وأنزل الكتب. ونحن نعلم إخواني في الأبواب السابقة ما أكد الشيخ رحمه الله تعالى عليه من ذكر قضية التوحيد وتحقيق التوحيد وفضل التوحيد والخوف من الشرك صغيره وكبيره وأنه يناقض التوحيد. فإذا تبين هذا الحال وأن الإنسان لا نجاة له إلا بتحقيق التوحيد ونفي قوادحه، فلا بد له أن يقوم بواجب آخر بعد واجب العلم وبعد واجب العمل، لا بد له أن يأتي بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الواجب واجب شريف كبير عظيم مبارك، وإذا وفق إليه الإنسان وفقه الله عز وجل إلى هذا الواجب وهذه الوظيفة فإنه سلك مسلك النجاة، فلا نجاة له إلا بتحقيق هذه الأمور أجمع، كما ذكر الله عز وجل في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه السورة بين الله تعالى فيها حقيقة ما يكون عليه الناس من الخسارة إذا لم يتصفوا بهذه الصفات الأربع. فالصفة الأولى هي صفة العلم، والصفة الثانية هي صفة العمل بالعلم، العمل الصالح، والصفة الثالثة من صفات الناجين من الخسارة وهم الدعاء إلى الله عز وجل، فهم من قاموا بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبليغ هذه الرسالة المباركة. وبعدها يأتي الصبر على ذلك كله، على الصبر على العلم والصبر على العمل والصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الباب إخواني لا بد من اهتبابه، لأننا في الحقيقة نعيش في زمن قل فيه تحقيق هذا الباب، قل فيه دعاة التوحيد، قل فيه دعاة التوحيد. هذا قلنا قلنا بالنسبة إلى ما نرى من كثرة دعاة الباطل، دعاة الشرك، دعاة الجهل، دعاة الضلال والزيغ والانحراف، تجد أنهم كثر لا كثرهم الله. وتجد أن دعاة التوحيد قد يكونوا غرباء في كثير من أحوالهم وبلدانهم وأماكنهم، فتجد من يحاربهم ومن يستهزئ بهم ومن يؤذيهم ومن يسخر منهم ومن تصل به الحال إلى قضية القتل والأذى والحبس وغيرها، كما هو حال الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم، ما منهم إلا وقد أوذي، ما منهم إلا وقد أوذي عندما صدع بهذه الدعوة وهي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وما أجمل الإنسان أن يتصف بصفة مباركة ويرث ميراثا مباركا ويسلك طريقا قد سلكه من الأنبياء والمرسلون. هذا شرف، هذا شرف يتشرف به الإنسان ونعمة يحمد الله تبارك وتعالى عليها، أن الله تعالى وفقه أن يكون من الداعين إلى الله، الداعين إلى توحيد الله، الداعين إلى شهادة أن لا إله إلا الله وبيان حق الله والتحذير من كل شيء يناقض التوحيد أو ينقص التوحيد. والله مهما حصل لك من الأذى ومهما حصل لك من الاضطهاد، فإنه إذا ما قارنته بهذه النعمة وفضل الدعاء إلى الله عز وجل وما أعد الله تبارك وتعالى لهم من المنزل الكبير في الدنيا والآخرة من الرفعة وعلو الدرجات وكثرة الحسنات، هذا لا يجدها إلا الداعي. فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. تصور، فأنت تدعو إلى هذا الحق وتدعو إلى هذه الكلمة وأنت تصبر على هذا، والله عز وجل قد وفقك للدعوة. فكل من كنت سبب في هدايتهم وإرشادهم فلك من الأجر الذي يجي لك في حياتك وبعد موتك، وهذه من الحسنات العظيمة التي لا يوفق إليها إلا من وفقه الله. فتجد سبحان الله كم من الناس من يحذرون وينتقصون هذه الدعوة من باب الإحباط ومن باب السخرية. فتجد البعض منهم يقول يا أخي أنتم آذيتمونا، آذيتمونا، أنتم حجر عثرة في الدعوة إلى الله، ما عندكم إلا التوحيد التوحيد التوحيد، الشرك الشرك الشرك، وكأنكم تشعروننا أن بين ظهراني المشركين وفي الجاهلية الأولى ونحن بين الأصنام والأوثان كل هذا صد الناس عن دعوة التوحيد ودعوة المرسلين، فيصرفون الناس ويحبطون الناس، وأنتم ما عندكم إلا كتب التوحيد، هذه الكتب الصفراء، ويلمزون ما يلمزون من أهل العلم من وراث النبوة. ولهذا الداعي لله عز وجل عليه أن يتحلى بهذه الصفات، عليه أن يتحلى بصفات الأنبياء والمرسلين الذين قد قاموا بهذا الواجب وتحلوا بالصفات التي كانت سببا بفضل الله عز وجل في رفعتهم وفي بركة دعوتهم. فانظر سبحان الله من نوح عليه السلام والأنبياء، دعوة نوح عليه السلام وهو دعا إلى هذه الكلمة، لم يدعو سنة أو سنتين أو خمس أو مئة، إنما دعا إلى هذه الكلمة يا إخواني ألف سنة إلا خمسين عاما. هذا ماذا يدل يا إخواني؟ ماذا يدل؟ يدل على أهمية الدعوة إلى هذه الكلمة. لأن بعض الناس سبحان الله قد يأتيه الشيطان ويصده عن البقاء على دعوة التوحيد، فمثلا بدأ يدرس كتب التوحيد مثلا الشهر والشهرين أو السنة والسنتين، ثم قد يأتي إليه الشيطان فيصده عن المصابرة والثبات واستمرار على دعوة التوحيد فينصرف. فلك بالأنبياء أسوة، أنت تدعو إلى الله حتى يتوفاك الله عز وجل. فهذه الآية يا إخواني تبين لنا الطريق الأمثل الواضح في طريق الدعاء إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي، وهنا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى الإتيان باسم الإشارة القريب الذي يدل على وضوح السبيل وأنه ليس بسبيل غامض، فالله تعالى قد بين لنا هذا السبيل وبين لنا هذا الطريق، ومنتهى هذا الطريق الوصول إلى الله تعالى وجنته ورضوانه. فالطريق واحد، وهذا مما يعين الإنسان على السلوك والمسير والثبات واللزوم، أن السبيل سبيل واحد بخلاف سبل الهلاك فإنها شتى كثيرة متنوعة، أما سبيل الحق فهو واحد، ولكن هذا السبيل يحتاج إلى مقومات الثبات عليه. من أعظم مقومات الثبات عليه العلم والعمل ولزوم العلم والعلماء. فالإنسان إذا حافظ على هذا السبيل وهو عالم به، عالم بما يرضي الله عز وجل ويقرب إليه، سهل عليه السبيل، لأنه يستنير بنور الوحي فلا يزل ولا يضل، بخلاف الجاهل متى يزل ويضل؟ إذا حرم نور العلم. فكم من الناس أرداهم جهلهم بالضلال فحادوا عن السبيل، فابتلي الناس اليوم بدعاة الأهواء، كلهم يتخطفون الناس عن لزوم السبيل. فأنت كداعية إلى الله عز وجل عليك أن تدعو إلى هذا السبيل بلسان حالك وبلسان مقالك، تدعو إلى هذا السبيل وهو سبيل الدعاء إلى الله وهو سبيل التوحيد بلسان حالك، وهو الثبات عليه علما وعملا، وأيضا بلسان ماذا؟ مقالك، وأنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتصدع بكلمة الحق وتصبر على ما تلقاه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالفعل أدعو إلى الله هنا يبين الله سبحانه وتعالى السبيل الأمثل في النجاة والسلامة، إنما هو بالثبات على الدعوة إلى الله عز وجل. يعني هنا كأنها مقارنة، إذا عرفت أنك على السبيل فالزم باب الدعوة إلى الله، إذا عرفت أنك على السبيل الذي يحبه الله فينبغي لك أن تكون ممن يدعو إلى الله. وهنا معنى إلى الله أي إلى توحيد الله عز وجل وإلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وأعظم ما شرعه الله تعالى وحقه هو حقه سبحانه وتعالى وهو التوحيد. فحتى تكون داعي إلى الله عز وجل وأنت تريد أن تكون ثابتا على السبيل فالزم الدعوة إلى التوحيد. ولهذا من حرم دعوة التوحيد علما وعملا ودعوة فنعلم علم يقين أنه ليس على السبيل. الذي لا يعمل يعلم التوحيد ولا يعمل بالتوحيد ولا يدعو إلى التوحيد ولا يصبر على دعوته فهو ليس على السبيل، فهو ليس على السبيل. وهذا السبيل هو الصراط المستقيم الذي يسأل المؤمن ربه جل وعلا في كل ركعة من ركعاته أن يهديه الصراط المستقيم، أن يهديه الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ هو الطريق الواضح الموصل إلى الله تعالى وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. هذا هو الصراط المستقيم الذي تسأل ربك تعالى أن يهديك إياه. وهنا الهداية بمعنى أرشدنا ووفقنا وثبتنا يا ربنا على سلوك الصراط المستقيم. أدعو إلى الله، هذه هي الجملة الحالية، أدعو إلى الله. فكلمة أدعو هذا فعل مضارع، فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على اللزوم والاستمرارية والثبات. فلا بد أن تثبت على باب الدعوة إلى الله، لا بد أن تثبت على باب الدعوة إلى الله. وهنا بين الله عز وجل ما يكون عليه الدعاء إلى الله، قال على بصيرة. هذه البصيرة وهي نور العلم ونور الحكمة، وهو ميراث النبوة الذي من أخذ به أو أخذ منه فقد أخذ بحظ وافر. على بصيرة، فعلى الدعاء إلى الله عز وجل أن يتسلح بالبصيرة. أعظم ما يتسلح به الدعاء إلى الله أن يتسلحوا بنور البصيرة. لهذا قال بعض أهل العلم أن البصيرة هي في الحقيقة على ثلاثة أركان، ينبغي لكل داعي الله عز وجل أن يتحلى بها. الركن الأول أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه، وهذا أعظم أركان البصيرة وهو العلم. فأنت عندما تدعو إلى الله لابد لك أن تتعلم وحي الله وتتعلم ما يحب الله فتحرص عليه وتتعلم وتعمل به، وتتعلم ما يغضب الله عز وجل فتتركه وتجتنبه. فالإنسان إن أراد أن يكون داعي الله لابد أن يتسلح بالعلم. ولهذا كم من الناس اليوم من يتصدر للدعوة إلى الله وقد فقد هذا الركن الأول وهو ركن العلم. ففاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. تريد أن تكون دعوتك دعوة مباركة، أعظم ما تتحلى به هو نور العلم، تدعو على بصيرة. فهؤلاء اليوم الدعاة من دعاة الضلال أو دعاة الفتن أو دعاة الأحزاب الباطلة، كل هذه الأحزاب كل حزب ما لديهم فرحون، هؤلاء وأمثالهم لماذا حرموا هذا الخير؟ لأنهم لم يتحلوا بهذا النور. فتجد العلم الذي عندهم ليس على المصدر الصحيح السليم، مصدر التلقي. فقد يكون إمامهم فيما يدعون إليه العقل، أو يكون إمامهم فيما يدعون إليه الهوى، أو يكون إمامهم فيما يدعون إليه حظ النفس وحظ الشيطان، أو يكون إمامهم فيما يدعون إليه تقليد الأعمى للضالين والمضلين، أو يكون ماذا إمامهم فيما يدعون إليه إنما هو قضية المنامات الباطلة والأكاذيب، حدثني قلبي عن ربي ثم يدعو إلى ما هذا، فضل وأضل، ضل وأضل. وهذا صفات أهل الباطل، الضلال في أنفسهم والإضلال لغيرهم. صفة أهل الدعاة الباطل أنهم اتصفوا بالضلال والإضلال، فضل وأضل كما حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد لك أن تتسلى بهم. فاليوم كثير من الناس يتصدرون للدعوة، اخرج وادعو، لكن ما تسلح بالعلم. فهذا الذي لا يتسلح بالعلم يفسد ولا يصلح، يفسد ولا يصلح، بل يضل ولا يكون سببا في الهداية. لماذا؟ لأنه لم يتسلح بالعلم. إذا ما عرضت عليه شبهة أو عرض عليه أمر لا يستطيع رده، من الذي يتصدى للشبهات؟ من الذي يتصدى للشهوات؟ لا شك أنهم هم أهل العلم والفضل. فلا بد لك من التحلي بالعلم على بصيرة، هذا ركن أول، على بصيرة فيما يدعون. الثاني المهم أيضا مما ينبغي أن يعتني به الدعاء إلى الله عز وجل، وهو على بصيرة في حال المدعوين. فالإنسان عندما يوفق للدعوة إلى الله عز وجل لا يكون مغيب عن حال الناس، فيعرف ما هم عليه، هل هم أهل أوثان، هل هم أهل شهوات، هل هم أهل شبهات، هل هم تلو بالجهل البسيط أم جهلهم جهل مركب، ما هي أسباب ضلالهم، من هم الذين كانوا سببا. فعندك أفق وتصور لمن تدعوه. لهذا الداعي الموفق إذا وفقه الله إلى معرفة الناس فإنه يوفق للأسلوب الأمثل الشرعي فيما يدعو إليه، لأن هناك أساليب شرعية الله تعالى نص عليها للمدعوين. فمنهم من يدعى بالحكمة، ومنهم من يدعى بالموعظة الحسنة، ومنهم من يدعى ماذا بالجدال بالتي هي أحسن. فتفريق الناس على حسب أحوالهم، منهم المعاند، ومنهم المستكبر، ومنهم المعرض، ومنهم من يقبل الحق إذا ما أرشد إليه يقبله. فالناس تتفاوت في قبول الحق كالأرض، كما شبه النبي عليه الصلاة والسلام الناس كالأرض، منها طيبة تقبل الماء فتنبت الكلى والعشب الكثير، ومنها ماذا هي إخواني؟ جدباء، تمسك الماء فلا تنفع نفسها بل تنفع غيرها، ومنها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فالناس تتفاوت أحوالهم، فينبغي لنا أن ننظر. لهذا يعني لعل هذا الجزئية ستأتي في حديث الذي بعده، سيأتي في الحديث الذي بعده في معرفة أحوال المدعو في حديث معاذ، إنك تأتي قوما ماذا؟ أهل كتاب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم حال من يذهب إليهم، هم ليسوا كقومك أهل أوثان، هم قوم ماذا؟ أهل كتاب. ثم بين له الأسلوب وخطوات المثلى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الثالثة إخواني كيفية الدعوة، كيفية أداء يكون على بصيرة في كيفية الدعوة إلى الله. وهذه الكيفية كيفية توقيفية أم غير توقيفية إخواني؟ لا شك أنها الدعوة ماذا؟ توقيفية. فاليوم ابتدع الناس كيفيات باطلة، كيفيات بدعية ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، بحجة ماذا؟ مصلحة الدعوة أو أننا نرتقي بالدعوة. فمنهم من أتى ببدع يزعم أنه يتقرب بها إلى الناس ليجذب الناس إليه، فهل هذه الكيفية شرعية؟ لا والله. ومنهم من يأتي بأمور شركية كاستعانة بغير الله عز وجل، أو كمن يستعين بالشياطين يضرب بطنه بالحديد أو السكاكين أو يأكل الجمر أو غير ذلك، يقول حتى أدعو إلى الله وأرغم الناس في دين الله. هذه كيفيات باطلة. ومنهم من يأتي بكيفيات حزبية يتنازل عن السنن ثم يتحلى بالبدع بزعم أنها مصلحة الدعوة، فتجد أنه يرتكب أمور محرمة. بعضهم يزعم أنه بالغناء يستطيع أن يجذب الناس ويسميه إسلامي مثلا، يأتي بكيفيات باطلة. أو يأتي بأمور كثيرة، الشيطان سبحان الله أتى لهم بأساليب وأباطيل خطيرة خدع بها الناس. الكيفيات واضحة يا إخواني، الله تعالى أرسل إلى الكيفيات، قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وأسد الله تعالى قال فقل لهما قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أساليب كثيرة يا إخواني. نعلم أننا والله لو تحلينا بالأساليب الشرعية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عرفنا مقام الشد في موطنه وهو الحكمة، أو اللين في موطنه وهو الحكمة، كل هذا يقدره من؟ صاحب البصيرة، صاحب البصيرة. ثم تبين يعني هذه الآية العظيمة في قوله أنا ومن اتبعني، وكأن الدعوة واحدة يا إخواني، الدعوة واحدة، دعوة الحق واحدة يا إخواني. تجد أن من سلك هذا الطريق دعوته واحدة لا تتعارض أبدا والله، دعوتهم واحدة، لأن منبعها ومصدرها الوحي، بخلاف دعوات الأهواء فإنها دعوات ماذا؟ متضادة، يعارض بعضها بعضا، وسبحان الله يكفر بعضها بعضا أو يبدع بعضها بعضا. أما إذا كانت الدعوة على ما شرع الله عز وجل فإنها لا تتعارض، وهي من مشكات واحدة، من مشكات واحدة، وهي مشكات النبوة ومشكات الوحي. قال وسبحان الله وما أنا من المشركين، وهنا تأكيد وتنزيه لله عز وجل عن المعائب والنقائص، وبيان الحق والغاية من الدعوة إلى الله عز وجل، وهو تحقيق باب التوحيد. ختم الله تعالى بالبراءة من الشرك وأهله، بالبراءة ماذا؟ من الشرك وأهله. فينبغي للإنسان أن يعتني غاية الاعتناء في هذا الباب، وهو باب مهم جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سبيل الرشاد. تفضل.
قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجه. قال الشارح حفظه الله: بعث معاذا وجهه وأرسله إلى اليمن، إلى الإقليم المعروف جنوب الجزيرة العربية، داعيا إلى الله وواليا وقاضيا، وذلك في سنة 10 من الهجرة. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب. شهادة يجوز فيها الرفع على أنه اسم يكن مؤخرا، وأول خبرها مقدم، ويجوز العكس. وفي رواية، أي في رواية أخرى في صحيح البخاري: أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لدعوتك وكفروا بما يعبد من دون الله، افترض عليهم، أوجب عليهم، أطاعوك لذلك، آمنوا بفرضيتها وأقاموها، افترض عليهم صدقة، أوجب عليهم الزكاة. إياك، كلمة تحذير، وكرائم منصوب على التحذير جمع كريمة، وهي خيار المال ونفائسه. اتق دعوة المظلوم، احذرها واجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم. فإنه، أي الحال والشأن، ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا تحجب عن الله، بل ترفع إليه فيقبلها. أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى إقليم اليمن داعيا إلى الله ومعلما، رسم له الخطة التي يسير عليها في دعوته، فبين له أنه سيواجه قوما أهل علم وجدل من اليهود والنصارى، ليكون على أهبة لمناظرتهم ورد شبههم، ثم ليبدأ في دعوتهم بالأهم فالأهم، فيدعو الناس إلى إصلاح العقيدة أولا، لأنها الأساس، فإذا انقادوا لذلك أمرهم بإقامة الصلاة، لأنها أعظم الواجبات بعد التوحيد، فإذا أقاموها أمر أغنياءهم بدفع زكاة أموالهم إلى فقرائهم مواساة لهم وشكرا لله، ثم حذره من أخذ جيد المال، لأن الواجب الوسط، ثم حثه على العدل وترك الظلم، لئلا يدعو عليه المظلوم، ودعوته مستجابة. مناسبة الحديث للباب أن أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفيه إرسال الدعاة لذلك. ما يستفاد من الحديث: أولا، مشروعية إرسال الدعاة إلى الله. ثانيا، أن شهادة أن لا إله إلا الله أول واجب، وهي أول ما يدعى إليه الناس. ثالثا، أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. رابعا، أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين. خامسا، أن الإنسان قد يكون قارئا عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به كحال أهل الكتاب. سادسا، أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. سابعا، التنبيه على أنه ينبغي للإنسان خصوصا الداعية أن يكون على بصيرة من دينه، ليتخلص من شبهات المشبهين، وذلك بطلب العلم. ثامنا، أن الصلاة أعظم الواجبات بعد الشهادتين. تاسعا، أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة. عاشرا، بيان مصرف من مصارف الزكاة، وهم الفقراء، وجواز الاقتصار عليه. الحادي عشر، أنه لا يجوز أخذ الزكاة من جيد المال إلا برضا صاحبه. الثاني عشر التحذير من الظلم، وأن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان عاصيا.
هذا الحديث يا أخواني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله. إخواني هذا الحديث دلالته عظيمة جدا في بيان أن التوحيد أهم الواجبات وأهم ما يدعو إليه الدعاة، أهم الواجبات وأهم ما يدعو إليه الدعاة، وبخلاف ما يزعم بعض الناس من تصدى للدعوة وهو يهمل دعوة التوحيد. تنظر إليه أنه يدعو إلى كل شيء لكن يهمل دعوة التوحيد، سبحان الله. ماذا تنفعهم صلاتهم أو زكاتهم أو صيامهم أو حجهم أو أخلاقهم أو آدابهم ولهم لم يحققوا الأمر الأهم؟ فهنا إخواني قضية التفاضل معرفتها أمر طيب مطلوب. من تقدم؟ ما هو الأهم وما هو المهم؟ فعندما تعظم التوحيد في قلبك وتعرف قدره وحقيقته تعلم أنه المقدم في كل شيء، في العلم، في العمل، في الدعوة إلى الله، في كل شيء تصبر عليه هذا التوحيد العظيم، فهو أول ما يجب أن تهتم به، ليس فقط على نفسك، على نفسك ابتداء، وعلى أهلك وذويك، وأيضا على أمتك. تقدم هذا الهم يعيش معك إلى أن تلقى الله. فاليوم سبحان الله إخواني هذا الأمر لم يكن من أولويات الناس، وهذا لسان حالهم ومقالهم يشهد لذلك. لا تجد أن التوحيد من أولوياتهم. تقول ما الدليل؟ تقول انظر إلى ضعف التوحيد أو جهلهم بالتوحيد أو عدم تربيتهم على التوحيد، هذا هو السائد اليوم. لم يكن الهم هم التوحيد، التوحيد أولا وآخرا، التوحيد إلى أن تلقى الله عز وجل، التوحيد. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن بعث رجلا تحلى بصفات الداعي إلى الله عز وجل. أولا صفة العلم، فمعاذ رضي الله عنه قد شهد له النبي عليه السلام بأنه أعلم الناس بالحلال والحرام، بل شهد له النبي عليه السلام أنه يأتي يوم القيامة إمام العلماء. إذن هو أرسل عالما. وهنا إخواني انظروا إلى أن الدعوة المباركة إنما تنجح وتبارك بالعالم، وأن عالما واحدا خير من ألف عابد وأكثر. انظر كيف أن الله عز وجل بارك في هذا العالم عندما ذهب داعيا الله تعالى سفيرا أرسله النبي عليه السلام واليا وقاضيا ومفتيا وداعيا الله عز وجل، فاختار عالما، معاذ عالم. أما اليوم الذي يتصدر قضايا حساسة خطيرة تتعلق بدين الناس ودنياهم وأمنهم ودمائهم وأعراضهم ومن النوازل الخطيرة يتصدر إليها الجهال أو يتصدر إليها المتعالمون. فالعالم من أسباب البركة ومن أسباب الرفع للناس ونجاتهم هذا العالم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل لهم هؤلاء المرضى، كانوا هؤلاء كانوا مرضى، لأن الشرك من تلبس به فهو مريض، أهل البدع من تلبس بالبدع فهو مريض، وهذا المريض يحتاج إلى طبيب لكي يداوي هذا المرض، والشفاء من عند الله، الهداية ليست من معاذ. معاذ ما هو إلا داعي الله، لكن الهادي من هو؟ الله عز وجل. كالطبيب عندما يعطيك الدواء، هل هو يشفيك الطبيب؟ لا يشفيك. من الذي يشفيك؟ يشفيك الله عز وجل. فأنت لابد أن تعتقد أن هذا الأمر حال الناس وحال البشرية، هم إلى أمراض القلوب تجد منهم من تلطخ بمرض الشرك والشك والنفاق والهوى والبدع والشهوات وغيرها من الأمراض. فهذه الأمراض تحتاج إلى دواء، ومن يصف لك الدواء من هو إخواني؟ ليكون الطبيب الماهر الحاذق. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ رضي الله عنه داعيا إلى الله سبحانه وتعالى ومعلما للخير، وأرسل عالما عندما يواجه هؤلاء الأحبار أو الرهبان من أهل الكتاب، وقد يكون عندهم من الشبهة ما عندهم، من يواجههم؟ يواجههم العالم. قال فليكن أول ما تدعونه. فهنا قوله قوما من أهل الكتاب، هنا أكدنا على هذا القضية، معرفة حال المدعوين. فليكن أول ما تدعوهم إليه، هنا في كيفية الدعوة إلى الله عز وجل. ومن تقدم؟ من تقدم يا عبد الله؟ من تقدم وأنت تدعو الله؟ ماذا تهتم وماذا تعلم وبماذا ترشد إذا أهمست التوحيد؟ ماذا ينفعك؟ تعلم الناس الأخلاق، تعلم الناس ما تعلم، وأنت أهملت التوحيد وهو السبب الأعظم لنجاتهم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الأمر ليس فقط لمعاذ، هل هذا الأمر خاص بمعاذ؟ يا إخواني هذا أمر للدعاة لله في كل زمان ومكان إلى أن يرسل الله الأرض من عليها. فليكن أول ما تدعوهم إليه، أمر الجميع، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فليكن أول ما تدعوهم، كلمة أول إخواني نص، أول هل تفهم بغير معناها؟ أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ما فهمت؟ تعالت أذيك الرواية الصريحة. ما هي الرواية الصريحة؟ ها؟ إلى أن يوحدوا الله. في أصرح من هذا يا إخوان؟ عندما نسمع دعاتنا وعلماءنا، التوحيد أولا لو كانوا يعلمون، العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، هذا ما يدندن عليه علماؤنا اليوم، التوحيد التوحيد يا أمة الإسلام، التوحيد التوحيد، هذه دعوة. وانظروا سبحان الله العلماء قديما وحديثا وكيف أنهم يهتمون بدعوة التوحيد. ثم تأتي بعد ذلك ما هي من متعلقات ولوازم التوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. هنا قوله فأعلمهم أيضا يدل على أن الإنسان لا بد له أن يتحلى بالعلم أولا ثم يعلم غيره ثانيا، لأن العلم يا إخواني، هذا العلم اللباني الذي أرشد الله تعالى إليه هو الذي يقرب إلى الله. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فهي من الفرائض. ولكن هنا إخواني لماذا لم يقدم فرضية الصلاة على فرضية التوحيد؟ لماذا؟ لماذا يا إخواني؟ لماذا جعلها بالمرتبة الثانية؟ لماذا يا إخواني؟ لأن الصلاة لا تصح، الصلاة لا تصح ولا تقبل ولا ترفع بدون التوحيد. ما تقبل الصلاة ولا ترفع ولا تنفع صاحبها بدون التوحيد. وهذا أيضا يدل على عظيم قدر الصلاة، لأن أتى الأمر بها ثانيا ثم قال فإنهم أطاعوك. انظر هذه الأمور المتدرجة في الدعوة إلى الله عز وجل التي يراعيها الداعي لله، فإنهم أطاعوك. لذلك هنا لماذا ما تعجل، لماذا ما تعجل مثلا معاذ رضي الله أنه تعجل بأخذ الزكاة أو بأخذ كرائم أموالهم أو تعجل بالصلاة قبل التوحيد؟ لابد لنا أن نعلم أن هذه العجلة إذا لم تكن، أخواني ينبغي لنا أن نعلم أن العجلة الأصل فيها الذم إلا فيما يحب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التأودة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، وقال التأني من الله والعجلة من الشيطان. فهنا قضية عدم معرفة الفاضل والمفضول والأهم فالمهم والواجب فالأوجب، إذا جهلنا يعني يتعجل الصلاة، يتعجل الصلاة وثم هو لم يعرف حق الله عز وجل، قد يكون سببا في عدم إيمانهم فيحرمون الإيمان أو يحرمون تحقيق التوحيد. ولهذا قيل من استعجل بشيء قبل أوانه ماذا أخواني؟ ابتلي بحرمانه. فانظر إلى هذه الخطوات المباركة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله عنه، وهذه الخطوات ينبغي أن يهتم بها كل داعي لله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن أحبتي في الله، هذه الأمور أجمع لابد أن ننظر لها نظرة واضحة بينة، أننا ينبغي لنا أن نعرف ما يحب الله فنحرص عليه وما يبغض الله فنبتعد عنه. فهنا النبي عليه السلام بين لمعاذ بجمل مختصرة مباركة، فهو عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم ورسم طريق الدعوة إلى الله تعالى لكل داعي إلى الله، رسم الطريق في الدعوة إلى الله تعالى لكل داعية إلى الله سبحانه وتعالى.
قال المؤلف رحمه الله ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون يخوضون. قال الشارح حفظه الله سهل بن سعد هو سهل بن سعد بن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، صحابي شهير، مات سنة 88 للهجرة وقد جاوز 100. ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما يوم خيبر أي يوم حصار خيبر سنة 7 للهجرة الراية علم الجيش الذي يرجعون إليه عند الكر والفر، يفتح الله على يديه، إخبار على وجه البشارة بحصول الفتح. ليلتهم منصوب على الظرفية، أيهم برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. علي بن أبي طالب هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة، والخليفة الرابع من أسبق السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. قتل سنة 40 للهجرة. يشتكي عينيه أي تؤلمانه من الرمد، فبرأ بفتح الباء على وزن ضرب، ويجوز كسرها على وزن علم أي عوفي عافية كاملة. أعطاه الراية، دفعها إليه، أنفذ أي امضي لوجهك، على رسلك، على رفق من غير عجلة، بساحتهم، بفناء أرضهم وما قرب من حصونهم، إلى الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. وأخبرهم إلى آخره، أي أنهم إن أجابوك إلى الإسلام الذي هو التوحيد، فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله في الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، لأن يهدي الله في تأويل مصدر مبتدأ خبره خير. حمر النعم أي الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بانتصار المسلمين على اليهود من الغد على يد رجل له فضيلة عظيمة، وهي موالاة لله ولرسوله، فاستشرف الصحابة لذلك، كل يود أن يكون هو ذلك الرجل من حرصهم على الخير. فلما ذهبوا على الموعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وصادف أنه لم يحضر لما أصابه من مرض عينيه، ثم حضر فتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من ريقه المبارك، فزال ما يحس به من الألم زوالا كاملا، وسلمه قيادة الجيش، وأمره بالمضي على وجهه برفق حتى يقرب من حصن العدو فيطرب منهم الدخول في الإسلام. فإن أجابوا أخبرهم بما يجب على المسلم من فرائض، ثم بين صلى الله عليه وسلم لعلي فضل الدعوة إلى الله، وأن الداعية إذا حصل على يديه هداية رجل واحد فذلك خير له من أنفس الأموال الدنيوية، فكيف إذا حصل على يديه هداية أكثر من ذلك. مناسبة الحديث للباب أن فيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وبيان فضل الدعوة إلى ذلك. ما يستفاد من الحديث: أولا، فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له بموالاته لله ولرسوله وإيمانه ظاهرا وباطنا. ثانيا، إثبات أن الله يحب أولياءه محبة تليق بجلاله كسائر صفاته المقدسة الكريمة. ثالثا، حرص الصحابة على الخير وتسابقهم إلى الأعمال الصالحة رضي الله عنهم. رابعا، مشروعية الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة التي لا حاجة إليها. خامسا، أمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة. سادسا، وجوب الدعوة إلى الإسلام لا سيما قبل قتال الكفار. سابعا، أن من امتنع من قبول الدعوة من الكفار وجب قتاله. ثامنا، أن الدعوة تكون بالتدريج، فيطلب من الكافر أولا الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين، ثم يؤمر بفرائض الإسلام بعد ذلك. تاسعة: فضل الدعوة إلى الإسلام وما فيها من الخير للمدعو والداعي. فالمدعو قد يهتدي والداعي يثاب ثوابا عظيما، والله أعلم. عاشرة: دليل من أدلة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك ببشارته بالفتح قبل وقوعه وبراءة الألم بريقه. الحادي عشر: الإيمان بالقضاء والقدر لحصول الراية لمن لم يسعى إليها ومنعها ممن سعى إليها. الثاني عشر: أنه لا يكفي التسمي بالإسلام، بل لا بد من معرفة واجباته والقيام بها.
هذا الحديث يا أخواني حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وهو يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هنا إخواني هذا الحديث سبحان الله به جملة من البشارة العظيمة. البشرة الأولى وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهذا الرجل الذي يأخذ الراية بتحقيق عبادة عظيمة من أعظم العبادات التي يحبها الله عز وجل، وهو تحقيق عبادة المحبة لله سبحانه وتعالى. وهذه عبادة إخواني كما قال عنها بعض أهل العلم: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والثبت له. وقال: إن في الجنة جنة، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي محبة الله. فهذه عبادة عظيمة يا إخوان، تجلب سبحان الله يا إخواني اللذة العظيمة في القرب من الله سبحانه وتعالى، الذي يحقق المحبة لله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. تجد لذة يا إخواني، من يصنع يزكي نفسه بتحقيق هذا باب الحب، باب عظيم. لو قرأنا منازل المحبة يا إخواني في كتاب مدارج السالكين، وكيف يعني تكلم ابن القيم حقيقة الله رحمه الله وأسهب في ذكر هذه المنزلة العظيمة، منزلة هي رأس العبادة. يعني العبادة قائمة على ثلاث أركان: محبة وخوف رجاء. لا يمكن أن تقول عبادة بدون محبة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يشهد لهذا الرجل أنه ماذا؟ يحب الله ورسوله، شهادة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. والفضل الثاني وهو العظيم جدا، قال: يحبه الله ورسوله. تصور يا أخواني، ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن فقط ماذا؟ الشأن كل الشأن أن تحب. من يحبك؟ من يحبك؟ الله سبحانه وتعالى. إذا أحبك الله عز وجل، ها ماذا جبريل؟ يا جبريل إني حب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل ها في الملأ إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه الملائكة، ثم يلقى له القبول في الأرض. ما نترك يا أخواني، لكن لا شك أن هناك أعمال تكون سبب لنيل محبة الله. ذكرها ابن القيم رحمه الله يعني قرابة 10 أعمال ذكرها ابن القيم رحمه الله. فالله تعالى يحب ويحب، هذه عقيدتنا، الله يحب ويحب. ومحبة الله تعالى من صفاته سبحانه وتعالى، نثبتها على وجه الذي يليق الله عز وجل من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، على ظاهره يا إخواني محبة الله سبحانه وتعالى. ثم البشرى الثالثة وهي عظيمة أيضا، يفتح الله على يده. ما أجمل يا إخواني هذه البشارة. فالناس حقهم عندما قال: بات الناس يدركون الليلة أيهم يعطاه، من ينال هذه الكرامات وهذه الفضائل لها شهدين. فالناس عندما رغبوا فيها لما فيها من الفضل هنا عندما أصبحوا غدوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. تصور عندما ما ينتظرون الصباح الآن يدوكون الليلة من بالليل كله يفكرون من هذا الذي يعطى الراية حتى ينال هذه الفضائل وهذه الكرامات. فعندما غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاه. يلامون إخواني ولا يلامون؟ لا يلامون. قال أين علي بن أبي طالب؟ علي بن طالب كان مريض. ثم سبحان الله لكن رزق الله سبحانه وتعالى هذه الكرامات يا إخواني. رزق الله سبحانه وتعالى الذي رزق الله تعالى عليا هذه المقامات العلية وهذا يدل على فضله رضي الله عنه. وانظر سبحان الله هذه المعجزة أنه سبحان الله عندما بصق النبي عيسى في عينيه قال فعندما أتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجاع. هنا فأعطاه الراية. كلمة فأعطاه الراية يدل على ماذا إخواني؟ القضية فيها متابعة. نعم الآن أنت شفيت أحمل هذه المسؤولية العظيمة لابد لك من القيام بالمسؤولية. فأعطاه الراية ثم ماذا أمره؟ قال انفذ على رسلك. هذه الأمامر النبوية لهذا القائد الداعي لله. فهو قائد قد أمره النبي عليه السلام وهو أيضا ماذا إخواني؟ داعي إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. وهذا هو وجه الشاهد الذي استدل به الشيخ في قضية الدعاء إلى شهادة الله. لأن ما هو الإسلام إخواني؟ الاستسلام لله، التوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. ثم بعد ذلك قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا يدل أيضا إخواني يؤكد على المعنى على فضل دعوة الناس للتوحيد. يا أخي والله يعني قبل قليل سبحان الله إخواني ذكرت هذه القصة. كان لنا أخ يعني أعرفه من أكثر من 20 عام وهو نحسبه والله حسيبه ممن هداه الله تعالى من مذهب سب الصحابة. شرح الله صدره فكان سبحان الله حريص غاية الحرص وجريء في نفس الوقت يدعو أهله وأرحامه وأقرباءه فأوذي وسخر منه أوذي كثير يعني. لكن العجب في القضية أنه كانت له جدة كان عمرها قريب 80 أو 80 أو أكثر من ذلك أو أقل الله أعلم كبيرة بالسن هي على هذا المذهب. فأخذ يدعوها إلى الله يدعوها إلى الله يدعوها إلى الله إلى توحيد الله ونبذ عبادة غير الله هذه المعبودات الباطلة. فشرح الله صدره طبعا. فعندما شرح الله صدره أخذت تبكي 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 تقول أن إحنا هذا العمر كله إحنا على غلط إحنا كنا نشرك بالله كنا كذا. فعندما درى علم بها بناتها أخذن يلومون أمهم قال لا تسمعين كلامه لا تسمعين كلامه هذا كلام غير صحيح وهذا كذا. سبحان الله شرح الله صدرها للتوحيد والحمد لله ماتت عليه. طبعا هذا الرجل رحمة الله عليه بعد فترة قتل قتلوه رحمه الله اختطف في سيارة ثم قتل. فالشاهد الموضوع إخواني يعني أنت أزرع وأبذر لعل الله يهديه. لا تأسف إذا إبراهيم عليه السلام مع أبيه الكافر لم يقنط وهو يدعوه يدعوه إلى التوحيد. النبي عليه السلام مع عمه أبي طالب يدعو إلى التوحيد إلى آخر اللحظات آخر اللحظات. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاجة لك بينه. فالإنسان إخواني يحرص أن يحمل هم التوحيد في قلبه ويبذله اللي للغير وأولى الناس بدعوتي أرحامك وأهلك حقيقة أولى الناس. يعني كثير إخواني من الإخوان تجد أن عند بعض أمهاتهم أو آبائهم أو أعمامهم أو أخوالهم عندهم جهل، قد يكون عندهم بعض الأخطاء في العقيدة وبعض الضلالات ما يدري، فما أجمل أن تبين للناس هذا الحق العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا وسمعنا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.